إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من باب العام من أبواب أصول الفقه التي ذكرها مجملة ثم شرع في بيانها وتفصيلها، شرع بعد في بيان ما يتعلق بالخاص، فقال: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. فالخاص على هذا ضد العام، فهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع الحصر. فالأعلام خاصة كزيد وبكر وعمر وخالد، كل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد. وقوله أو عم مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر. الأعلام خاصة كزيد وبكر وعمر وخالد، كل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد. وقوله أو مع حصر جرى، أي عم مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر. كأن تقول أكرمت 20 رجلا، فهذا خاص. لم أقل أكرمت جميع الرجال، وإنما قلت أكرمت 20 رجلا، هذا خاص. إذن فالخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده. مثال العين الأعلام كزيد وباكر وعمر وخالد، فكل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد أو عدده. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. فانتقل رحمه الله تعالى من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص. والفرق بينهما أن الخاص وصف لللفظ، والتخصيص وصف للفاعل، وأن التخصيص وارد على العموم، والخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. فالخاص ليس به عموم أبدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا، ولذلك قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. ثم شرع في ذكر التخصيص استطرادا: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. التخصيص وارد على العموم، لما ذكر الخاصة ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق في الذكر من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، لأنه يرد عليه. التخصيص يرد على العموم، الخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. الخاص ليس به عموم أبدا، وأما التخصيص فوارد على العموم. لو أنه ذكر التخصيص في باب العام لكان أليق ولكان أوضح، فيقول مثلا: باب العام، ثم يذكر التخصيص فيقول: ويخصص العام كذا وكذا، أو يخصص العام بكذا وكذا. والتخصيص تخصيص العام هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده لا كله، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. هذا هو التخصيص، وبيان أن المراد بالعام بعض أفراده لا كلها، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. مثاله قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذا لفظ عام، ومقتضاه أن كل توبة من كل عبد من عباد الله تقبل. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذه دائرة واسعة جدا. ولكن وردت أدلة أخرى تدل على أن التوبة لا تقبل في بعض الأحوال، كحين الموت، وكحين رؤية الآيات الكبرى للساعة، وكذلك من يموتون وهم كفار ونحو ذلك. فهذا تخصيص، يعني لو تصورنا مدلول اللفظ العام أو تصورناه دائرة واسعة ينطبق عليها الحكم، فإذا المخصص يمنع انطباق الحكم على مدلوله، قد يرد على العام مخصصان أو أكثر. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع، فهذا يخرج بالأدلة الصحيحة الثابتة البيوع الربوية، وكذلك يخرج بيوع الغرر، وكذلك كأن يكون البائع طفلا أو مجنونا ناقص الأهلية، وأن يبيع الإنسان ما لا يملك، وكبيع المحرمات، وكالبيع بعد نداء الجمعة، وكجميع البيوع المنهي عنها، وسائر الأحوال التي لا يجوز فيها التصرف، بل جميع أدلة شروط البيع وموانع صحته هي مخصصات لهذا الحكم العام. فهذا حكم عام، أحل الله البيع، ولكن هذه مخصصات تخصص هذا الحكم العام. وقليلة جدا هي النصوص الشرعية العامة في الكتاب والسنة التي لم يدخلها التخصيص، حتى لقد قال بعض الأصوليين: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا ما وقع في أربعة مواضع، هي قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: كل من عليها فان، وما يماثلها من الآيات. العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا، لأنه غير مستغرق لكل ما يصلح له، فيصير العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا. التخصيص نوع من التأويل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره، التخصيص صرف لللفظ عن ظاهره، فهو نوع من التأويل. ظاهر العام الانطباق على كل فرد من أفراد، فظاهر العام هو الانطباق على كل فرد من أفراده، فحمله على الخصوص صرف له عن هذا الظاهر. وأنواع المخصصات تنقسم على قسمين: متصلة ومنفصلة. فأما المخصصات المتصلة فهي التي تتصل بالعام لفظا، أي أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، وهي أنواع خمسة: الصفة وبدل البعض والاستثناء والشرط والغاية. فهذه هي المخصصات المتصلة، وهي التي تتصل بالعام لفظا، يعني أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام. الصفة المراد بها الصفة المعنوية، ليس المراد النعت النحوي فقط، كما في الغنم السائمة الزكاة. من الصفة أيضا الحال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا من الصفة وهو حال، فهذا من المخصصات. ومنها أيضا بدل البعض، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاه. فلا يخفى عليك كما مر في درس النحو أن هذا من بدل البعض من الكل، ففي قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فهذا من المخصصات، وهو من المخصصات المتصلة، لأنها اتصلت بالعام لفظا، أي وردت في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام. كذلك الاستثناء: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فهذا من المخصصات المتصلة، لأنه ورد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، ومتصل بالعام لفظا، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الشرط كذلك من المخصصات المتصلة. نعم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فهذا شرط، إذا آتيتموهن أجورهن. والغاية نحو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالغاية في قوله تعالى حتى وكلوا واشربوا، ثم ورد هذا المخصص وهو الغاية متصلا واردا في نفس السياق والكلام الذي ورد فيه العام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمخصصات المتصلة الصفة ومنها الحال وبدل البعض من الكل والاستثناء والشرط والغاية. قد يقع التخصيص بالسياق، يعني إذا ورد في الكلام لفظ عام وكان الكلام مسوقا لبيان حكم بعض ذلك العام فإنه يختص به، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فهذا في الحضانة خاصة، لأن الاختلاف وقع بين علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فالسياق قد يخصص، يعني إذا ورد الكلام لفظا عاما وكان الكلام مسوقا لبيان حكم بعض ذلك العام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين علي وزيد وجعفر لما تنازعوا في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل بيان الحكم في تلك المسألة وكانت في الحضانة، فالخالة أولى من غيرها، ولا يدل ذلك على أن الخالة بمنزلة الأم في غير ذلك كالميراث مثلا، وإلا فإن العامة إذا بقي من غير تخصيص بمثل هذا السياق فيفيد ماذا؟ الخالة بمنزلة الأم، هل يكون ذلك فيما يتعلق بالميراث وما أشبه؟ إنما خصص السياق هذا العام. هذه هي المخصصات المتصلة، وأما المخصصات المنفصلة فهي أربعة أنواع: العقل والحس والدليل النقلي والإجماع. فإنه يخصص بكل منها عمومات الكتاب والسنة. فالعقل، وقد أنكر الشافعي أن هذا النوع من الإخراج تخصيص، العقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فالعقل يقضي أن الله تبارك وتعالى لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، تعالى أن يكون الله عز وجل مخلوقا. ونحو خمس صلوات كتبهن الله على العباد، العقل يخرج الصبية والمجنون فيخرجان بنظر العقل، وإن كان قد خرج بنص الشرع، ولكن العقل يخرج من العباد الصبية والمجنون في قول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فيخرج من العباد الصبي والمجنون. فقالوا من المخصصات المنفصلة العقل، فيخصص به يعني في بعض الأحوال عمومات الكتاب والسنة. الحس فقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، معلوم أن كل هي أقوى ألفاظ العموم، فعندما يقول ربنا تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها يخرج من هذا العموم السماوات والأرض والجبال، فهذه باقية على حالها ولم تدمر، فإذا قد دل العقل ودل الحس أيضا على أن قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي مما يقبل التدمير، تدمر كل شيء بأمر ربها أي مما يقبل التدمير. وكذلك الدليل النقلي هو من المخصصات المنفصلة، فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خصصت في سورة أخرى بقوله تعالى إلا من تاب، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فخرج منه الحامل
لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه أم العدد هي عدة الحامل. المطلقة كذلك قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كما في هذه الأمثلة، ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو آحادا. وقد خصصت الآية السابقة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، بحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أخرج منه من سرق أقل من نصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فخصصت السنة الكتاب، وكذلك يقع التخصيص بالسنة الفعلية كآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا كان في سفر يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت ركابه، فهذا الفعل خصص عموم الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتخصص السنة بالقرآن كحديث ما أبين من حي فهو ميت خرج منه الصوف والشعر، بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ويخصص ما يأتي من السنة القولية عموم السنة، فيخصص عموم السنة بالسنة القولية كحديث النهي عن لبس الحرير، خصصه حديث آخر فقد أذن في قدر إصبعين أو ثلاث أو أربع، فهذا تخصيص بسنة قولية لعموم السنة وبالسنة الفعلية. فحديث ليس من البر الصوم في السفر ليس على عمومه، بل هو خاص بمن يضره الصوم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا عند الجمهور. أما عند الأحناف فلا يخصص عموم الكتاب بالسنة الآحادية، ويجوز تخصيصه بالسنة المتواترة والمشهورة. والأحناف يخالفون في أصول الفقه جمهور أهل العلم، فلهم أصول فقه وحدهم، فيقال أصول الفقه للجمهور وأصول الفقه للأحناف، فهم يقولون لا يخصص عموم الكتاب السنة الآحادية، ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة والمشهور. أيضا من المخصصات المنفصلة الإجماع، ومنه الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان، وقد خص به حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن. والإجماع كما هو معلوم لا بد أن يكون مؤسسا على دليل حتى وإن لم يعلم، ولذلك فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وإن دل على ناسخ. يعني إذا قيل إن هذا النص منسوخ ودلالة النسخ الإجماع، فالإجماع لا ينسخ وأيضا لا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. ما لا يجوز أن يخص به العموم عمومات نصوص الكتاب والسنة إذا خالفتها أقوال بعض الصحابة أو التابعين فمن بعدهم من العلماء تبقى على عمومها ويرد قول المخالف، لأن قوله ليس بحجة في ذاته، وإن خصه بدليل فإنه قد لا يوافق عليه لو أظهره. وقيل إنها تخصص يعني عمومات نصوص الكتاب والسنة بقول الصحابي، هذا عند من يقول إن قول الصحابي حجة أي بذاته، وهو مذهب مرجوع. وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصه، وكذلك ورود العام على سبب لا يتخصص به كما تقدم، يعني إذا ورد العام على سبب فهل يكون خاصا بذلك السبب أم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر ذلك في قواعد العام. وهذه قاعدة من القواعد في مبحث التخصيص، حمل العام على الخاص في حال الاتفاق في الحكم، إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كالصفة والشرط، يحمل العام على الخاص، أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص. مثاله: في الغنم الزكاة، مع حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، تختص الزكاة بالسائمة وتنتفي فيما عداه. ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبين ما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له، فأن يذكر الخاص باسمه العلم أو باسم الجنس فهذا لا مفهوم له، فلا يحمل العام على الخاص. مثاله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع حديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب، بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء التراب. تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. يفهم من هذه القواعد أنه إذا ورد نصان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص، فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص، كما تقدم في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إنها تدل بعمومها على أن من قتل من يريد تفريق الجماعة قد وقع في الحرام. والحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فهذا يدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال، فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص، فتقدم دلالة الخاص. وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج، معنى قولهم إن التخصيص إخراج، ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، ولكن هذا الحكم الخاص وارد به هذا النص: هو من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فهذا يدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال. وأما العام: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص، فتقدم دلالة الخاص، وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج، ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، ولكن هذا الخاص لابد من تقديم دلالته، فلا يكون حراما أن يقتل من يريد تفريق الجماعة، لأن النص قد أتى في هذا بخصوصه، ويبقى العام بعد ذلك على عمومه في غير هذا الخاص الذي ورد فيه هذا النص. يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة، فهو أقرب إلى التعيين، ويعمل بهذه القاعدة سواء أكان الخاص قد علم تقدمه في زمن الورود عن العام أو علم تأخره أو جهل التاريخ، لا فرق بين ذلك. المهم أنه يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة. لما هو أقرب في الدلالة وأقوى؟ لأنه أقرب إلى التعيين. قد يتعارض العمومان من بعض الأوجه دون بعض، قد يتعارض العمومان من بعض الأوجه دون بعض، فقد يرد لفظان عامان متعارضان، وكل منهما أعم من الآخر من وجه آخر، وحينئذ يعمل بكل منهما فيما لم يعارض فيه الآخر، وأما ما تعارض فيه فيطلب له الترجيح من خارج. مثاله: حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، مع حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فيعمل بالحديث الأول في صلاة تحية المسجد بعد المغرب وفي الليل وفيما بين العصرين وغير ذلك، أي فيما عدا أوقات النهي، ويعمل بالحديث الثاني بترك الصلاة بعد العصر في سائر أوقات النهي وسائر الأمكنة خارج المسجد. أما صلاة تحية المسجد بعد العصر فلحديث الأمر بها، والحديث الثاني كما هو معلوم ينهى عنه، الأول يأمر بها والثاني ينهى عنه، تعارضا فيطلب الترجيح من خارج، كحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إنه يقتضي تقديم حديث النهي على حديث الأمر في موضع التعارض. لهذا يقال للعمومين المتعارضين، إن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. خذ مثالين آخرين: التعارض للنساء وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يتعارضان في قتل المرأة المرتدة، حديث النهي عن قتل النساء وحديث من بدل دينه فاقتلوه، الحديثان يتعارضان في قتل المرأة المرتدة. التعارض بين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث النهي عن جلود السباع، يتعارضان في جلد السبع إذا دبر. هنالك أمر آخر يتعلق بالتخصيص، وهو الفرق بينه وبين النسخ. التخصيص بيان وليس إبطالا، فالتخصيص نوع من التفسير. التخصيص يبين أن لبعض المخرج حالة يكون فيها لم يكن داخلا في الحكم المراد أصلا، فيبين أن البعض المخرج لم يكن إدخاله في الحكم مرادا أصلا، فإذا هو نوع من التفسير. هذا بخلاف النسخ، فإن الحكم المنسوخ كان مرادا ثم تغيرت إرادة الناسخ بعد مدة فألغته، فالنسخ يتبدل به الحكم الذي كان ثابتا ومقررا في السابق. أما التخصيص فيتبين به مراد الحاكم بحكمه الأصلي، ومن هنا كان بين التخصيص والنسخ فروق كثيرة، منها أن التخصيص إنما يكون لإخراج بعض الأفراد، والنسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض. قد يشتبه نسخ البعض بالتخصيص بمتأخر، وإنما يفترقان بإرادة المتكلم، فإن كان يريد إدخال الكل في الحكم الأول ثم تغيرت الإرادة بالنسبة إلى البعض فألغي الحكم بالنسبة إلى ذلك البعض أو بدله فهو نسخ بالنسبة إلى ذلك البعض، أما إذا كان لا يريد دخول ذلك البعض في الحكم الأول أصلا فلا نسخ بل هو تخصيص. لو عمل بعض الصحابة بالبعض الذي جرى إخراجه من الحكم الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد الإخراج فهو نسخ. النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ، أما التخصيص فقد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر كما مر. ففرق بين النسخ والتخصيص من هذا الوجه، وأن النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ، لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، أما التخصيص فقد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر. النسخ لا يكون إلا بخطاب أي بلفظ، التخصيص قد يكون بدليل العقل أو الحس أو الإجماع. يعني عندما تنظر في قول ربك تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وترى السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار وهذه الأرض، فمعنى ذلك أنه قد وقع تخصيص، فهي لم تدمر كل شيء وإنما دمرت كل ما يقبل التدمير، فدل العقل على هذا فهذا مخصص. أما النسخ فلا يكون إلا بخطاب أي إلا بلفظ. النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ أو بدليل أعلى منه رتبة، لا يكون النسخ بدليل أدنى من المنسوخ رتبة، لأن النسخ إلغاء والأدنى لا يلغي الأعلى بخلاف التخصيص. القرآن لا ينسخه إلا القرآن، هذه فيها خلاف يأتي بيانه. السنة ينسخها قرآن أو سنة، الإجماع لا ينسخ شيئا منهما لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وإنما يدل على ناسخ. النسخ يرد على العام وعلى الخاص، التخصيص لا يرد إلا على العام، التخصيص لا يرد إلا على العام، وأما النسخ فيرد على العام ويرد على الخاص. التخصيص يرد على الأحكام والأخبار، النسخ يرد على الأحكام ولا يرد على الأخبار. يعني ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من خبر أو أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم به من خبر فإنه لا ينسخ لأنه صدق، فكيف ينسخ؟ وإنما الذي يلحقه النسخ ما كان حكماً، وأما ما كان خبرا فإنه لا يلحقه النسخ أبدا لأنه صدق، فكيف ينسخ؟ هو يخبرنا بخبر وهو الصدق فلا يمكن أن ينسخ، وأما الحكم فيمكن أن يرفع، فيمكن أن يلحق النسخ الحكم ولكنه لا يلحق الخبر أبدا. وأما الأخبار فإنها تخصص لا تنسخ، فهذا مما يثبت الفروق بين النسخ والتخصيص. نعود إلى كلام الناظم رحمه الله، قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. فانتقل من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص، والفرق بين الخاص والتخصيص أن الخاص وصف لللفظ والتخصيص وصف للفعل، وأن التخصيص وارد على العموم والخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. فالخاص ليس به عموم أبدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، فيقول مثلا باب العام ثم يذكر التخصيص ويخصص العام كذا وكذا، أو يخصص العام بكذا وكذا. يقول في تعريف التخصيص: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. القصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص، وقوله تمييز بعض جملة فيها دخل يعني إخراج بعض أفراد العموم من العموم، هذا هو التخصيص. فما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العموم من العموم، هذا هو التخصيص. ما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العموم من العموم. قال بعضهم: إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم، هذا معنى قوله تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة التي دخل فيها هذا التخصيص، إخراج بعض الجملة التي دخل فيها هذا التخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، التخصيص وارد على العموم. فإذا قلت أعتق رقبة ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا تخصيص، لكنه يسمى بالمعنى الخاص تقييدا لا تخصيصا، يسمى بالمعنى الخاص تقييدا. وإذا قلت أكرم الرجال هذا عام، ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منه فهذا تخصيص، فهو إخراج بعض أفراد العموم من الحكم. أكرم الرجال إلا زيدا، لأن الاستثناء كما مر من المخصصات، هذا موجود بكثرة في القرآن المجيد. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فكلمة الإنسان عام، كل إنسان لفي خسر. لما هي عام؟ لأن أل فيها للاستغراق. كيف عرفنا أنها للاستغراق؟ لأنه صح أن نجعل مكانها لفظة كل، كما في كل إنسان لفي خسر، فهذه حينئذ تكون استغراقية، هذه آل استغراقية. أما إذا كانت للعهد أو لبيان الحقيقة هل تكون مفيدة للعموم؟ لا تكون مفيدة للعموم إلا إذا كانت للاستغراق. فإذا كلمة الإنسان في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر عام، إلا الذين آمنوا تخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، وهو إخراج بعض أفراد العام، أو إن شئت فقل إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. قال الناظم رحمه الله: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، يعني أن التخصيص يكون على وجهين، الوجه الأول تخصيص متصل، والوجه الثاني تخصيص منفصل. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالمخصصات إما متصلة وإما منفصل. المخصص الذي به التخصيص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. إلا الذين آمنوا أخرجناها من الإنسان بشيء متصل. وإذا قلت إن الإنسان خلق هلوعا وذهب الكلام، ثم قلت إن المؤمن ليس بهلوع، هذا تخصيص منفصل ليس في سياق الكلام كما مر فيما يتعلق بالمخصصات المتصلة، كما في قوله تعالى في سياق الكلام إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا من المخصصات المتصلة، الاستثناء من المخصصات المتصلة، فتخرج بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص، تخرج بعض أفراد العام من العموم. والعصر إن الإنسان هذا عام، لأن أل في الإنسان هي للجنس أو هي استغراقية، فهي مفيدة للعموم كما مر. إن الإنسان هذا عام، إلا هنخرج هنا سنخرج بعض أفراد العام من هذا العموم. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، ثم نتكلم ويمضي الكلام، ثم تقول إن المؤمن ليس بهلوع، هذا تخصيص منفصل ليس بتخصيص متصل. ثم قال الناظم رحمه الله في بيان أن التخصيص بالمتصل ثلاثة أنواع: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط متصل، التخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، التخصيص بالاستثناء تخصيص بمتصل. هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء، التخصيص بها تخصيص بمتصل. تكلمنا عن المخصصات وقلنا إنها على قسمين كبيرين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. وذكرنا الشرط والوصف، ويدخل في الوصف الحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا داخل أيضا. فإذا التخصيص بالشرط والتقييد بالوصف وكذلك الاستثناء وأما ما سواها فمنفصل. فذكر أن التخصيص بالمتصل ثلاثة أنواع: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، والتخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، والتخصيص بالاستثناء تخصيص بمتصل. هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء، التخصيص بها تخصيص بمتصل. مثال الشرط أن تقول أكرم القوم إن أكرموك، لو أخذنا الجملة الأولى دون قولنا إن أكرموك لكان الإكرام عاما، سواء أكرموك أم أهانوك، أكرم القوم. ولكن لما قلنا إن أكرموك خصصنا بالشرط. أكرم القوم لو وقفت هكذا ولم تأتي بالشرط يكون عاما غير مخصص، فحينئذ تكرم القوم جميعا، أهانوك أم أكرموك. أما إذا خصصت بالشرط فقل أكرم القوم إن أكرموك، فقد خصصت بالشرط. مثال آخر للتخصيص بالشرط: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني العبيد الذين يطلبون المكاتبة وهي شراء أنفسهم للعتق، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو لم تأتنا إن علمتم فيهم خيرا لكان المكاتب إذا طلب الكتابة فإنه يجاب، سواء علمنا فيه الخير أم لم نعلم. يعني لو كان نظم الكلام هكذا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكان علينا أن نكاتبهم سواء علمنا فيهم خيرا أم لم نعلم. ولكن خصص هذا العام بالشرط إن علمتم فيهم خيرا، فهذه الآية تخصيص بالشرط. وهذه وإن كانت إن الشرطية ولكنه شرعا يسمى استثناء. ولهذا يأتي السائل فيقول حلفت أن أفعل كذا، فيقول هل استثنيت؟ فقل إن شاء الله، فيسمى ما أتى به هكذا شرطا استثناء شرعا. فهذه وإن كانت إن الشرطية لكن شرعا يسمى ما جيء به على هذا النحو يسمى استثناء. فيأتي السائل يقول حلفت أن أفعل كذا، فيقال له هل استثنيت؟ يعني هل قلت إن شاء الله؟ فإن شاء الله استثناء. فهذا مثال التخصيص بالشرط، فالشرط والتقييد بالوصف. مثال التخصيص بالوصف: أكرم القوم المكرمين لك. أكرم القوم هذا عام، سواء أكرموك أم أهانوك. أما إذا خصصت بالوصف أكرم القوم المكرمين لك، فالمكرمين هذه صفة للقوم فقد قيدت القوم. لو أن الكلام بقي هكذا أكرم القوم لأكرمت القوم كلهم، أكرموك أم لم يكرموك. فإذا قلت المكرمين لك خرج بذلك غير المكرمين. إذن يكون التخصيص بالوصف من باب التخصيص المتصل. نحن الآن في أنواع المخصصات المتصلة، ذكر الناظم رحمه الله منها ثلاثة، فالشرط هذا تخصيص بمتصل، والتقييد بالوصف اتصل هذا تخصيص بمتصل، كما في قولك أكرم القوم المكرمين لك هذا تخصيص بالوصف، كذا الاستثناء. في الاصطلاح وإخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها وأخواتها مثل غير وسوى. الاستثناء هو الثالث فيما ذكر الشيخ رحمه الله، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. الاستثناء يكون به التخصيص وهو من أقسام المخصص المتصل، مثاله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، إن الإنسان لفي خسر، فعموم الجنس الإنساني في خسران إلا، هذا تخصيص من ذلك العام، فخصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، فهذا تخصيص بالاستثناء وهو تخصيص بالمتصل. فصار التخصيص بالمتصل على ثلاثة أنواع، الأول تخصيص بالشرط، والثاني تخصيص بالوصف، والثالث تخصيص بالاستثناء. ثم شرع الشيخ الناظم رحمه الله تعالى في تعريف الاستثناء وفي الكلام عنه، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. حد يعني تعريفه، تعريف الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني خرج به أي بالاستثناء من الكلام بعض ما اندرج في الكلام، أن تخرج من الكلام بعض ما اندرج فيه، لكن يشترط زيادة إلا أو إحدى أخواتها. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا من الإنسان أخرجناهم بواسطة الاستثناء. شرع رحمه الله في بيان شروط الاستثناء فقال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. فهذه شروط الاستثناء التي ذكرها الناظم رحمه الله. الشرط الأول أن يكون ممن تكلم بالعموم، يعني أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد، يعني أن يأتي الاستثناء ممن تكلم بالعموم، يعني ألا يتكلم أحد بالعموم ويستثني آخر، وإنما أن يكون الاستثناء ممن تكلم بالعموم، هذا هو الشرط الأول، أن يكون ممن تكلم بالعموم، يعني أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد، أي صدر من واحد. فلو قال قائل زوجاتي طوالق وعنده أبناؤه، فقال أحد الأبناء إلا أمي، هل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح، ولو كان قاله متصلا في الحال، لأنه يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى من متكلم واحد، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يقول المصنف الناظم رحمه الله ألا يكون منفصلا، فلو قال قائل عندي لفلان 100 درهم ثم سكت، ثم بعد إذن بعد مرور ساعة أو ساعتين قال إلا 10، فكم يلزمه؟ يلزمه 100 كاملة، لأن هذا الاستثناء لا يصح لأنه انفصل. وكذلك لو قال عندي لموسى 100 درهم، ثم لما قال عندي لموسى 100 درهم سألته أنت وكيف كان حال تجارتكم اليوم، هل هي جيدة أو لا؟ يقول والله هذه التجارة صارت لا تربح، ولكن الله المستعان. تقول أنت له أخلص واتق الله فيها وما أشبه، ويجب عليكم أن تجتهدوا في تقوى الله عز وجل والإخلاص له. ثم بعد ذلك يقول إلا 10، يلزمه 100 بالرغم من كون المكان واحدا، لكنه فصل بكلام أجنبي فلم يصح الاستثناء. أما إذا كان الفصل بكلام ليس بأجنبي فإنه لا بأس به، فظاهر كلام المصنف الناظم أنه يؤثر ولو كان متصلا بالكلام. والصحيح أنه لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عام الفتح وأخبر أن مكة حرام وأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. والحديث في الصحيحين. فهذا استثناء منفصل، لكنه فصل بكلام لم يخرج عن الموضوع. فالصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المصنف الناظم يضر، فكيف يخرج الحديث من قال بقول الناظم؟ إذن الصواب ليس فيما قال، وإذا فصل بكلام غير أجنبي فإنه لا يكون ضارا ولا يقع فصل. ولكنهم قالوا إنه ولو فصل بكلام غير أجنبي أي مع اتحاد الموضوع فإنه أيضا يضر، فكيف يصنعون بالحديث؟ يخرجونه على أن هذا ليس تخصيصا ولكنه نسخ، فيقولون إن الذي وقع في حديث استثناء الإذخر لما كلم العباس النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس تخصيصا وإنما هو نسخ، يعني أن الحكم نسخ فيما استثني وليس هذا من باب التخصيص. فالخلاف الآن يشبه أن يكون لفظيا، أما الحكم فثابت، لكننا نقول هذا ليس بنسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون بدليل منفصل، وهذا لا يمكن انفصاله لأن هذا مستثنى، والمستثنى منه إذا قلنا بأنه نسخ صار غير موجود، ونقول معناه إلا الإذخرة، ما هو المستثنى منه؟ والصواب أن هذا استثناء وأنه لا يضر الفصل بما يتعلق بالموضوع. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فيقولون هذا نسخ، فلما لا يكون حديث العباس لا على التخصيص وإنما على النسخ؟ فلماذا تتحكموا؟ ألا تقولون إن هذا من النسخ؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نقول نعم هذا نسخ. ويقولون الناسخ هنا دليل وهو متصل، الجواب أن النهي عن زيارتها سابق، وهذا إخبار عن النسخ فقط، هذا إخبار عن النسخ فقط. إذن شرطه ألا يرى منفصلا، الانفصال تبين لنا بالتقرير أنه نوعان: الأول السكوت مع طول الفصل، والثاني أن يؤتى بكلام مستقل علاقة له بالاستثناء، فهذا أيضا منفصل فلا يصح فيه الاستثناء. أما الشرط الثالث فقد قال الناظم: ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني يشترط أيضا ألا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا، الذي خلا هو المستثنى منه، يعني يشترط ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لم يصح. مثاله: عندي لفلان 100 إلا 100، لا يصح لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى منه، فهذا لا يصح. هل يقال هذا استثناء؟ يعني ماذا أخرجت ومما أخرجت؟ عندما تقول عندي لفلان 100 إلا 100، هذا لا يصح لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى منه، هذا لا يصح. ظاهر كلام الناظم أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. مثاله: عندي له 100 درهم إلا 80 درهم، الآن المستثنى 80 من 100، أكثر من النصف، فعلى كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيح. قال بعض العلماء: يشترط لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، فإن زاد فهو باطل. فعلى هذا الرأي إذا قل عندي له 100 إلا 80 يلزمني 100، يقولون الاستثناء باطل فيبقى الأمر على أصله فتلزم بالمستثنى منه. فإذا قل عندي له 100 إلا 80 يلزمني 100، لأنه لا يمكن أن يتجاوز المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ولكن الصحيح ما قاله المصنف رحمه الله. الذين قالوا بالصحة قالوا إن هذا الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر، والذين قالوا إنه لا يصح قالوا لأن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب، وخلاف البلاغة. عندي له 100 إلا 80، هذا على خلاف البلاغة والفصاحة. عندي له 100 إلا 80، لماذا لم يقل عندي له 20 درهما؟ لماذا قال عندي له 100 إلا 80؟ يقال هذا وإن كان غير فصيح على قانون العربية إلا أنه جائز، لأنه إذا جاز عندي له 120 جاز عندي له 180، ولا فرق من حيث اللفظ. فالصواب أنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. أما لو كان كل المستثنى منه فإنه لا يجوز، عندي لفلان 100 إلا 100، وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه. أما إذا كان من وصف فإنه لا بأس به ولو زاد على النصف أو استوعب الكل. مثاله: أكرم الطلبة إلا المهملين، ونظرنا إلى الطلبة فوجدناهم كلهم مهملين، فالآن الاستثناء رفع الحكم عن المستثنى منه، صاروا جميعا مهملين، فنقول هذا يصح، لأن كلمة إلا المهملين تصلح لما إذا كان المهمل واحدا من 1000 أو كل 1000، فليست نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولا أن المستثنى قد استوعب المستثنى منه. إذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم فصاروا كلهم ينعسوا، فإنه يصح الاستثناء، لأن شمول المستثنى للمستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد ولكن عن طريق الوصف. لهذا قالوا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، قالوا إن هذا استثناء صحيح، وإن كان المتبعون للشيطان أكثر من المخالفين له، لكن هذا استثناء بالعدد أم بالوصف؟ بالوصف. الشرط الرابع: قال المصنف الناظم رحمه الله: والنطق مع إسماع من بقربه، يعني يشترط النطق أي أن ينطق بالاستثناء، فإن استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق. والشرط الثاني في هذا الشرط أن يسمعه من بقربه، يعني ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثال ذلك لو قال: عندي لك 100 ونوى في قلبه إلا 10، نوى 100 ولم ينطق، يلزمه كم؟ 100. لو قال: عندي له 100 ثم قال إلا 10 بلسانه فقط ولم يسمع أحد، فإنه لا يصح أيضا، لأنه لا بد أن يسمع من بقربه، وهذا مبني على أنه هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أو لا. ينبني على هذا مسألة في أذكار الصلاة: هل يشترط أن الإنسان يسمع نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يقولون لا يشترط ما دام نطق وإن لم يسمع، وبعضهم يقولون لا يصح، يعني يقف الله أكبر ثم يتلو الفاتحة ولا يحرك لسانه ولا شفتيه كأنما يجريها على قلبه. قالوا: هل هذا يصح أو لا يصح؟ بعضهم يقول لا يصح، وبعض العلماء يقول لا يشترط النطق ما دام نطق وإن لم يسمع، فالاستثناء مبني على هذا. فلو قال: أنا عندي له 100 وإني قلت إلا 10، فقلنا ما سمعنا، يعني ما سمعنا هذا الاستثناء منك. قال: إني قلته عند القاضي يحلف، فإذا حلف صح الاستثناء، فالصحيح أنه ليس بشرط إسماع من بقربه، وأنه إذا نطق به اللسان كفى، وعلى رأي المصنف لا يصح، إذ لا بد أن يسمع من بقربه. الشرط الخامس: قال المصنف الناظم رحمه الله: وقصده من قبل نطقه به، أي يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، فإن لم ينوه إلا بعد لم يصح. مثال ذلك: قال رجل: كل زوجاتي طوالق، فقيل له: إلا فلانة امرأة طيبة ولم تسئ إليه، قال: إلا فلان. أو قال: كل نسائي طوالق، ثم في أثناء الكلام نوى إلا فلان بعد أن نطق بالمستثنى منه، لا يصح، فإنه لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه، هكذا ذكر الناظم رحمه الله. والصحيح أنه لا يشترط، وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام متصلا فإنه يصح. يدل على هذا قصة سليمان عليه السلام حيث قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لا استكبارا ولكن تحقيقا لما يريد، فطاف على 90 امرأة فلم تلد منهن إلا 1 واحدة شق إنسان، أي نصف واحد، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة الله. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عن سليمان ما مر: لو قال إن شاء الله لم يحنث. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجته، مع أنه لم ينوي إلا بعد أن قيل له، يعني هو قال أولا: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. طرأ الاستثناء بعد أن قال، لأن الملك قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله تحقيقا لا استكبارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، مع أنه لو كان قال لكان لم ينوي إلا بعد أن قال له الملك. فالصواب إذا أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح، ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع. نحن الآن دائما نقول للناس: هل يوجد درس غدا؟ فيقال نعم، فهل هذا من المنهي عنه؟ يعني إذا قالوا نعم ولم يقولوا نعم إن شاء الله. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني قال سنقرأ غدا ولم يقل إن شاء الله، هل هذا خطأ أم فيه تفصيل أم ماذا؟ الجواب: إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه، وإن كان يراد أنه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه. لهذا جاء في الآية: إني فاعل ذلك غدا. إذا قصدت الإخبار فقط تخبر عما في قلبك فلا بأس إن لم تقل إن شاء الله، فأما أن يقع الفعل فلا بد أن نقول إن شاء الله، لأنك لا تدري أيحال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، ينبغي أن ننتبه للفرق. قال الناظم رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. فيقول: الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول: قام القوم إلا زيدا، زيد من القوم، ويجوز من غيره، كأن تقول مثلا: قدم القوم إلا حمارا، هذا يجوز أيضا. فيجوز الاستثناء من غير الجنس ويقال له الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس بداخل في المستثنى منه. علامته أن يحل محل إلا لكن، فهذا يسمى استثناء صورة، وإلا في الحقيقة فإنه ليس باستثناء، هو استثناء في الصورة فقط وفي الحقيقة ليس باستثناء، كقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فالاستثناء من غير المستثنى. لو قلنا إن المستثنى من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وليس الأمر كذلك. لو قلنا إن المستثنى من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وليس الأمر كذلك. إذن الاستثناء منقطع، ولهذا نقول إن تقدير الآيات الكريمة: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فضابطه أنه يمكن أن تجعل مكان إلا لكن. لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا متصل، لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره، والكلام الآن في هذا وهذا. وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني جاز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. فنقول: قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، وربما نقول منه قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فإن قوله إلا من أكره محله إذا جاء بالترتيب بعد قوله فعليهم غضب. الخلاصة الآن أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وكذلك أيضا الشرط لظهور المعنى نقول إن اجتهد الطلبة فأكرمهم، نقول أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فهذا كما ترى جيء فيه بإكرام مقيد بالاجتهاد، سواء قدمت الشرط أو أخرت الشرط لا فرق، كله يدل على التخصيص. ثم شرع في بيان المطلق والمقيد فقال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من باب العام من أبواب أصول الفقه التي ذكرها مجملة ثم شرع في بيانها وتفصيلها، شرع بعد في بيان ما يتعلق بالخاص، فقال: باب الخاص، والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. فالخاص على هذا ضد العام، فهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع الحصر. فالأعلام خاصة كزيد وبكر وعمر وخالد، كل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد. وقوله أو عم مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر. الأعلام خاصة كزيد وبكر وعمر وخالد، كل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد. وقوله أو مع حصر جرى، أي عم مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر. كأن تقول أكرمت 20 رجلا، فهذا خاص، لم أقل أكرمت جميع الرجال، إنما قلت أكرمت 20 رجلا، هذا خاص. إذن فالخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده. مثال العين الأعلام كزيد وبكر وعمر وخالد، فكل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد أو عدده. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. فانتقل رحمه الله تعالى من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص، والفرق بينهما أن الخاص وصف لللفظ، والتخصيص وصف للفاعل، وأن التخصيص وارد على العموم، والخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. فالخاص ليس به عموم أبدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا، ولذلك قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. ثم شرع في ذكر التخصيص استطرادا: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دقل. التخصيص وارد على العموم، لما ذكر الخاصة ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق في الذكر من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، لأنه يرد عليه. التخصيص يرد على العموم، الخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا، الخاص ليس به عموم أبدا، وأما التخصيص فوارد على العموم. لو أنه ذكر التخصيص في
في باب عام لكان أليق ولكان أوضح، فيقول مثلا باب العام ثم يذكر التخصيص، فيقول ويخصص العام كذا وكذا، أو يخصص العام بكذا وكذا. والتخصيص تخصيص العام هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده لا كلهم، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. هذا هو التخصيص، وبيان أن المراد بالعام بعض أفراده لا كلها، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. مثاله قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذا لفظ عام، ومقتضاه أن كل توبة من كل عبد من عباد الله تقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذه دائرة واسعة جدا. ولكن وردت أدلة أخرى تدل على أن التوبة لا تقبل في بعض الأحوال، كحين الموت وكحين رؤية الآيات الكبرى للساعة، وكذلك من يموتون وهم كفار ونحو ذلك. فهذا تخصيص، يعني لو تصورنا مدلول اللفظ العام أو تصورناه دائرة واسعة ينطبق عليها الحكم، فإذا المخصص يمنع انطباق الحكم على مدلوله، قد يرد على العام مخصصان أو أكثر. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى وأحل الله البيع، فهذا يخرج بالأدلة الصحيحة الثابتة البيوع الربوية، وكذلك يخرج بيوع الغرر، وكذلك كأن يكون البائع طفلا أو مجنونا ناقص الأهلية، وأن يبيع الإنسان ما لا ينبك، وكبيع المحرمات، وكالبيع بعد نداء الجمعة، وكجميع البيوع المنهي عنها، وسائر الأحوال التي لا يجوز فيها التصرف، بل جميع أدلة شروط البيع وموانع صحته هي مخصصات لهذا الحكم العام. فهذا حكم عام وأحل الله البيع، ولكن هذه مخصصات تخصص هذا الحكم العام. وقليلة جدا هي النصوص الشرعية العامة في الكتاب والسنة التي لم يدخلها التخصيص، حتى لقد قال بعض الأصوليين ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا ما وقع في أربعة مواضع، هي قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى كل من عليها فان، وما يماثلها من الآيات. العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا، لأنه غير مستغرق لكل ما يصلح له، فيصير العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا. التخصيص نوع من التأويل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره، التخصيص صرف لللفظ عن ظاهره، فهو نوع من التأويل. ظاهر العام الانطباق على كل فرد من أفراد، فظاهر العام هو الانطباق على كل فرد من أفراده، فحمله على الخصوص صرف له عن هذا الظاهر. وأنواع المخصصات تنقسم على قسمين، متصلة ومنفصلة. فأما المخصصات المتصلة فهي التي تتصل بالعام لفظا، أي أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، وهي أنواع خمسة: الصفة وبدل البعض والاستثناء والشرط والغاية. فهذه هي المخصصات المتصلة، وهي التي تتصل بالعام لفظا، يعني أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام. الصفة المراد بها الصفة المعنوية، ليس المراد النعت النحوي فقط، كما في الغنم السائمة الزكاة. من الصفة أيضا الحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا من الصفة وهو حال، فهذا من المخصصات. ومنها أيضا بدل البعض، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاه. فلا يخفى عليك كما مر في درس النحو أن هذا من بدل البعض من الكل، ف ففي قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فهذا من المخصصات، وهو من المخصصات المتصلة لأنها اتصلت بالعام لفظا، أي وردت في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام. كذلك الاستثناء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فهذا من المخصصات المتصلة لأنه ورد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، ومتصل بالعام لفظا، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الشرط كذلك من المخصصات المتصلة، نحو والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فهذا شرط، إذا آتيتموهن أجورهن. والغاية نحو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالغاية في قوله تعالى حتى وكلوا واشربوا، ثم ورد هذا المخصص وهو الغاية متصلا واردا في نفس السياق والكلام الذي ورد فيه العام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمخصصات المتصلة الصفة ومنها الحال وبدل البعض من الكل والاستثناء والشرط والغاية. قد يقع التخصيص بالسياق، يعني إذا ورد في الكلام لفظ عام وكان الكلام مسوقا لبيان حكم بعض ذلك العام فإنه يختص به، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فهذا في الحضانة خاصة، لأن الاختلاف وقع بين علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فالسياق قد يخصص، يعني إذا ورد الكلام لفظا عاما وكان الكلام مسوقا لبيان حكم بعض ذلك العام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين علي وزيد وجعفر لما تنازعوا في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل بيان الحكم في تلك المسألة وكانت في الحضانة. فالخالة أولى من غيرها، ولا يدل ذلك على أن الخالة بمنزلة الأم في غير ذلك كالميراث مثلا، وإلا فإن العامة إذا بقي من غير تخصيص بمثل هذا السياق فيفيد ماذا؟ الخالة بمنزلة الأم، هل يكون ذلك فيما يتعلق بالميراث وما أشبه؟ إنما خصص السياق هذا العام. هذه هي المخصصات المتصلة، وأما المخصصات المنفصلة فهي 4 أنواع: العقل والحس والدليل النقلي والإجماع. فإنه يخصص بكل منها عمومات الكتاب والسنة. فالعقل، وقد أنكر الشافعي أن هذا النوع من الإخراج تخصيص، العقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فالعقل يقضي أن الله تبارك وتعالى لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، فعلى أن يكون الله عز وجل مخلوقا. ونحو 5 صلوات كتبهن الله على العباد، العقل يخرج الصبية والمجنون فيخرجان بنظر العقل، وإن كان قد خرج بنص الشرع، ولكن العقل يخرج من العباد الصبية والمجنون في قول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فيخرج من العباد الصبي والمجنون. فقالوا من المخصصات المنفصلة العقل، فيخصص به يعني في بعض الأحوال عمومات الكتاب والسنة. الحس فقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، معلوم أن كل هي أقوى ألفاظ العموم، فعندما يقول ربنا تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها يخرج من هذا العموم السماوات والأرض والجبال، فهذه باقية على حالها ولم تدمر، فإذا قد دل العقل ودل الحس أيضا على أن قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي مما يقبل التدمير، تدمر كل شيء بأمر ربها أي مما يقبل التدمير. وكذلك الدليل النقلي هو من المخصصات المنفصلة، فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خصصت في سورة أخرى بقوله تعالى إلا من تاب، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فخرج منه الحامل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه أم العدد هي عدة الحامل. المطلقة كذلك قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كما في هذه الأمثلة، ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو آحادا. وقد خصصت الآية السابقة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أخرج منه من سرق أقل من نصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فخصصت السنة الكتاب. وكذلك يقع التخصيص بالسنة الفعلية كآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا كان في سفر يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت ركابه، فهذا الفعل خصص عموم الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتخصص السنة بالقرآن فحديث ما أبين من حي فهو ميت، خرج منه الصوف والشعر بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ويخصص ما يأتي من السنة القولية عموم السنة، فيخصص عموم السنة بالسنة القولية فحديث النهي عن لبس الحرير خصصه حديث آخر، فقد أذن في قدر إصبعين أو ثلاث أو أربع، فهذا تخصيص بسنة قولية لعموم السنة وبالسنة الفعلية، فحديث ليس من البر الصوم في السفر ليس على عمومه بل هو خاص بمن يضره الصوم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا عند الجمهور. أما عند الأحناف فلا يخصص عموم الكتاب بالسنة الآحادية ويجوز تخصيصه بالسنة المتواترة والمشهورة، والأحناف يخالفون في أصول الفقه جمهور أهل العلم، فلهم أصول فقه وحدهم، فيقال أصول الفقه للجمهور وأصول الفقه للأحناف، فهم يقولون لا يخصص عموم الكتاب السنة الآحادية ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة والمشهور. أيضا من المخصصات المنفصلة الإجماع، ومنه الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان، وقد خص به حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، والإجماع كما هو معلوم لا بد أن يكون مؤسسا على دليل حتى وإن لم يعلم، ولذلك فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وإن دل على ناسخ، يعني إذا قيل إن هذا النص منسوخ ودلالة النسخ الإجماع فالإجماع لا ينسخ وأيضا لا ينسخ وإنما يدل على ناسخ. ما لا يجوز أن يخص به العموم عمومات نصوص الكتاب والسنة إذا خالفتها أقوال بعض الصحابة أو التابعين فمن بعدهم من العلماء تبقى على عمومها ويرد قول المخالف، لأن قوله ليس بحجة في ذاته، وإن خصه بدليل فإنه قد لا يوافق عليه لو أظهره. وقيل إنها تخصص يعني عمومات نصوص الكتاب والسنة بقول الصحابي، هذا عند من يقول إن قول الصحابي حجة أي بذاته، هو مذهب مرجوع. وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصه، وكذلك ورود العام على سبب لا يتخصص به كما تقدم، يعني إذا ورد العام على سبب، فهل يكون خاصا بذلك السبب أم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر ذلك في قواعد العام؟ وهذه قاعدة من القواعد في مبحث التخصيص، حمل العام على الخاص في حال الاتفاق في الحكم. إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كالصفة والشرط، يحمل العام على الخاص، أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص. مثاله: في الغنم الزكاة، مع حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، فتختص الزكاة بالسائمة وتنتفي فيما عداه. ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبين ما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له، فأن يذكر الخاص باسمه العلم أو باسم الجنس فهذا لا مفهوم له، فلا يحمل العام على الخاص. مثاله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع حديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب، بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء التراب. تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. يفهم من هذه القواعد أنه إذا ورد نصان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص، فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص، كما تقدم في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إنها تدل بعمومها على أن من قتل من يريد تفريق الجماعة قد وقع في الحرام. والحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فهذا يدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال، فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص، فتقدم دلالة الخاص. وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج، معنى قولهم إن التخصيص إخراج، ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، ولكن هذا الحكم الخاص وارد به هذا النص: هو من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فهذا يدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال. وأما العام: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص، فتقدم دلالة الخاص، وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج، ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، ولكن هذا الخاص لابد من تقديم دلالته، فلا يكون حراما أن يقتل من يريد تفريق الجماعة لأن النص قد أتى في هذا بخصوصه، ويبقى العام بعد ذلك على عمومه في غير هذا الخاص الذي ورد فيه هذا النص. يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة، فهو أقرب إلى التعيين، ويعمل بهذه القاعدة سواء أكان الخاص قد علم تقدمه في زمن الورود عن العام أو علم تأخره أو جهل التاريخ، لا فرق بين ذلك. المهم أنه يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة. لما هو أقرب في الدلالة وأقوى؟ لأنه أقرب إلى التعيين. قد يتعارض العمومان من بعض الأوجه دون بعض، قد يتعارض العمومان من بعض الأوجه دون بعض، فقد يرد لفظان عامان متعارضان، وكل منهما أعم من الآخر من وجه آخر، وحينئذ يعمل بكل منهما فيما لم يعارض فيه الآخر، وأما ما تعارض فيه فيطلب له الترجيح من خارج. مثاله: حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، مع حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فيعمل بالحديث الأول في صلاة تحية المسجد بعد المغرب وفي الليل وفيما بين العصرين وغير ذلك، أي فيما عدا أوقات النهي، ويعمل بالحديث الثاني بترك الصلاة بعد العصر في سائر أوقات النهي وسائر الأمكنة خارج المسجد. أما صلاة تحية المسجد بعد العصر فلحديث الأمر بها. والحديث الثاني كما هو معلوم ينهى عنه، الأول يأمر بها والثاني ينهى عنه، تعارضا فيطلب الترجيح من خارج، كحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إنه يقتضي تقديم حديث النهي على حديث الأمر في موضع التعارض. لهذا يقال للعمومين المتعارضين إن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. خذ مثالين آخرين، التعارض للنساء وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يتعارضان في قتل المرأة المرتدة، حديث النهي عن قتل النساء وحديث من بدل دينه فاقتلوه، الحديثان يتعارضان في قتل المرأة المرتد. التعارض بين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث النهي عن جلود السباع، يتعارضان في جلد السبع إذا دبغ. هنالك أمر آخر يتعلق بالتخصيص وهو الفرق بينه وبين النسخ. التخصيص بيان وليس إبطالا، فالتخصيص نوع من التفسير. التخصيص يبين أن لبعض المخرج حالة يكون فيها لم يكن داخلا في الحكم المراد أصلا، فيبين أن البعض المخرج لم يكن إدخاله في الحكم مرادا أصلا، فإذا هو نوع من التفسير. هذا بخلاف النسخ، فإن الحكم المنسوخ كان مرادا ثم تغيرت إرادة الناسخ بعد مدة فألغته، فالنسخ يتبدل به الحكم الذي كان ثابتا ومقررا في السابق. أما التخصيص فيتبين به مراد الحاكم بحكمه الأصلي، ومن هنا كان بين التخصيص والنسخ فروق كثيرة، منها أن التخصيص إنما يكون لإخراج بعض الأفراد، والنسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض. قد يشتبه نسخ البعض بالتخصيص بمتأخر، وإنما يفترقان بإرادة المتكلم، فإن كان يريد إدخال الكل في الحكم الأول ثم تغيرت الإرادة بالنسبة إلى البعض فألغي الحكم بالنسبة إلى ذلك البعض أو بدله فهو نسخ بالنسبة إلى ذلك البعض، أما إذا كان لا يريد دخول ذلك البعض في الحكم الأول أصلا فلا نسخ بل هو تخصيص. لو عمل بعض الصحابة بالبعض الذي جرى إخراجه من الحكم الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد الإخراج فهو نسخ. النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ، أما التخصيص فقد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر كما مر. ففرق بين النسخ والتخصيص من هذا الوجه، وأن النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ، لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، أما التخصيص فقد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر. النسخ لا يكون إلا بخطاب أي بلفظ، التخصيص قد يكون بدليل العقل أو الحس أو الإجماع، يعني عندما تنظر في قول ربك تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وترى السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار وهذه الأرض، فمعنى ذلك أنه قد وقع تخصيص، فهي لم تدمر كل شيء وإنما دمرت كل ما يقبل التدمير، فدل العقل على هذا فهذا مخصص. أما النسخ فلا يكون إلا بخطاب أي إلا بلفظ، النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ أو بدليل أعلى منه رتبة، لا يكون النسخ بدليل أدنى من المنسوخ رتبة، لأن النسخ إلغاء والأدنى لا يلغي الأعلى بخلاف التخصيص. القرآن لا ينسخه إلا القرآن، هذه فيها خلاف يأتي بيانه. السنة ينسخها قرآن أو سنة، الإجماع لا ينسخ شيئا منهما لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وإنما يدل على ناسخ. النسخ يرد على العام وعلى الخاص، التخصيص لا يرد إلا على العام، التخصيص لا يرد إلا على العام، وأما النسخ فيرد على العام ويرد على الخاص. التخصيص يرد على الأحكام والأخبار، النسخ يرد على الأحكام ولا يرد على الأخبار، يعني ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من خبر أو أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم به من خبر فإنه لا ينسخ لأنه صدق، فكيف ينسخ؟ وإنما الذي يلحقه النسخ ما كان حكماً، وأما ما كان خبرا فإنه لا يلحقه النسخ أبدا لأنه صدق، فكيف ينسخ؟ ويخبرنا بخبر وهو الصدق فلا يمكن أن ينسف، وأما الحكم فيمكن أن يرفع، فيمكن أن يلحق النسخ الحكم ولكنه لا يلحق الخبر أبدا. وأما الأخبار فإنها تخصص لا تنسخ، فهذا مما يثبت الفروق بين النسخ والتخصيص. نعود إلى كلام الناظم رحمه الله، قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. فانتقل من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص، والفرق بين الخاص والتخصيص أن الخاص وصف لللفظ والتخصيص وصف للفعل، وأن التخصيص وارد على العموم والخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. فالخاص ليس به عموم أبدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، فيقول مثلا باب العام ثم يذكر التخصيص ويخصص العام كذا وكذا، أو يخصص العام بكذا وكذا. يقول في تعريف التخصيص: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. القصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص، وقوله تمييز بعض جملة فيها دخل يعني إخراج بعض أفراد العموم من العموم، هذا هو التخصيص. فما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العموم من العموم، هذا هو التخصيص. ما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العموم من العموم. قال بعضهم: إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم، هذا معنى قوله تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة التي دخل فيها هذا التخصيص، إخراج بعض الجملة التي دخل فيها هذا التخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، التخصيص وارد على العموم. فإذا قلت أعتق رقبة ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا تخصيص، لكنه يسمى بالمعنى الخاص تقييدا لا تخصيصا، يسمى بالمعنى الخاص تقييدا. وإذا قلت أكرم الرجال هذا عام، ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منه فهذا تخصيص، فهو إخراج بعض أفراد العموم من الحكم. أكرم الرجال إلا زيدا، لأن الاستثناء كما مر من المخصصات، هذا موجود بكثرة في القرآن المجيد. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فكلمة الإنسان عام، كل إنسان لفي خسر. لما هي عام؟ لأن أل فيها للاستغراق. كيف عرفنا أنها للاستغراق؟ لأنه صح أن نجعل مكانها لفظة كل، كما في كل إنسان لفي خسر، فهذه حينئذ تكون استغراقية، هذه أل استغراقية. أما إذا كانت للعهد أو لبيان الحقيقة هل تكون مفيدة للعموم؟ لا تكون مفيدة للعموم إلا إذا كانت للاستغراق. فإذا كلمة الإنسان في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر عام، إلا الذين آمنوا تخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، وهو إخراج بعض أفراد العام، أو إن شئت فقل إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. قال الناظم رحمه الله: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، يعني أن التخصيص يكون على وجهين، الوجه الأول تخصيص متصل، والوجه الثاني تخصيص منفصل. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالمخصصات إما متصلة وإما منفصل. المخصص الذي به التخصيص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. إلا الذين آمنوا أخرجناها من الإنسان بشيء متصل، وإذا قلت إن الإنسان خلق هلوعا وذهب الكلام، ثم قلت إن المؤمن ليس بهلوع، هذا تخصيص منفصل ليس في سياق الكلام كما مر فيما يتعلق بالمخصصات المتصلة. كما في قوله تعالى في سياق الكلام إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا من المخصصات المتصلة، الاستثناء من المخصصات المتصلة، فتخرج بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص، تخرج بعض أفراد العام من العموم. والعصر إن الإنسان هذا عام، لأن أل في الإنسان هي للجنس أو هي استغراقية، فهي مفيدة للعموم كما مر. إن الإنسان هذا عام، إلا هنخرج هنا سنخرج بعض أفراد العام من هذا العموم. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، ثم نتكلم ويمضي الكلام، ثم تقول إن المؤمن ليس بهلوع، هذا تخصيص منفصل ليس بتخصيص متصل. ثم قال الناظم رحمه الله في بيان أن التخصيص بالمتصل ثلاثة أنواع: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط متصل، التخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، التخصيص بالاستثناء تخصيص بمتصل، هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء، التخصيص بها تخصيص بمتصل. تكلمنا عن المخصصات وقلنا إنها على قسمين كبيرين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، وذكرنا الشرط والوصف، ويدخل في الوصف الحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا داخل أيضا. فإذا التخصيص بالشرط والتقييد بالوصف وكذلك الاستثناء وأما ما سواها فمنفصل. فذكر أن التخصيص بالمتصل ثلاثة أنواع: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، والتخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، والتخصيص بالاستثناء تخصيص بمتصل، هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء، التخصيص بها تخصيص بمتصل. مثال الشرط أن تقول أكرم القوم إن أكرموك، لو أخذنا الجملة الأولى دون قولنا إن أكرموك لكان الإكرام عاما، سواء أكرموك أم أهانوك، أكرم القوم، ولكن لما قلنا إن أكرموك خصصنا بالشرط. أكرم القوم لو وقفت هكذا ولم تأتي بالشرط يكون عاما غير مخصص، فحينئذ تكرم القوم جميعا، أهانوك أم أكرموك. أما إذا خصصت بالشرط فقل أكرم القوم إن أكرموك، فقد خصصت بالشرط. مثال آخر للتخصيص بالشرط: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني العبيد الذين يطلبون المكاتبة وهي شراء أنفسهم للعتق، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو لم تأتنا إن علمتم فيهم خيرا لكان المكاتب إذا طلب الكتابة فإنه يجاب، سواء علمنا فيه الخير أم لم نعلم. يعني لو كان نظم الكلام هكذا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكان علينا أن نكاتبهم سواء علمنا فيهم خيرا أم لم نعلم، ولكن خصص هذا العام بالشرط إن علمتم فيهم خيرا. فهذه الآية تخصيص بالشرط، وهذه وإن كانت إن الشرطية ولكنه شرعا يسمى استثناء. ولهذا يأتي السائل فيقول حلفت أن أفعل كذا، فيقول هل استثنيت؟ فقل إن شاء الله، فيسمى ما أتى به هكذا شرطا استثناء شرعا. فهذه وإن كانت إن الشرطية لكن شرعا يسمى ما جيء به على هذا النحو يسمى استثناء. فيأتي السائل يقول حلفت أن أفعل كذا، فيقال له هل استثنيت؟ يعني هل قلت إن شاء الله؟ فإن شاء الله استثناء. فهذا مثال التخصيص بالشرط، فالشرط والتقييد بالوصف. مثال التخصيص بالوصف: أكرم القوم المكرمين لك. أكرم القوم هذا عام، سواء أكرموك أم أهانوك، أما إذا خصصت بالوصف أكرم القوم المكرمين لك، فالمكرمين هذه صفة للقوم فقد قيدت القوم. لو أن الكلام بقي هكذا أكرم القوم لأكرمت القوم كلهم، أكرموك أم لم يكرموك؟ فإذا قلت المكرمين لك خرج بذلك غير المكرمين. إذن يكون التخصيص بالوصف من باب التخصيص المتصل. نحن الآن في أنواع المخصصات المتصلة، ذكر الناظم رحمه الله منها ثلاثة، فالشرط هذا تخصيص بمتصل، والتقييد بالوصف اتصل هذا تخصيص بمتصل، كما في قولك أكرم القوم المكرمين لك هذا تخصيص بالوصف، كذلك استثناء. في الاصطلاح وإخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها وأخواتها مثل غير وسوى. الاستثناء هو الثالث فيما ذكر الشيخ رحمه الله، كذلك استثناء وغيرها انفصل. الاستثناء يكون به التخصيص وهو من أقسام المخصص المتصل، مثاله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، إن الإنسان لفي خسر، فعموم الجنس الإنساني في خسران إلا، هذا تخصيص من ذلك العام، فخصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، فهذا تخصيص بالاستثناء وهو تخصيص بالمتصل. فصار التخصيص بالمتصل على ثلاثة أنواع، الأول تخصيص بالشرط، والثاني تخصيص بالوصف، والثالث تخصيص بالاستثناء. ثم شرع الشيخ الناظم رحمه الله تعالى في تعريف الاستثناء وفي الكلام عنه، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. حد يعني تعريفه، تعريف الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني خرج به أي بالاستثناء من الكلام بعض ما اندرج في الكلام، أن تخرج من الكلام بعض ما اندرج فيه، لكن يشترط زيادة إلا أو إحدى أخواتها. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا من الإنسان أخرجناهم بواسطة الاستثناء. شرع رحمه الله في بيان شروط الاستثناء فقال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. فهذه شروط الاستثناء التي ذكرها الناظم رحمه الله. الشرط الأول أن يكون ممن تكلم بالعموم، يعني أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد، يعني أن يأتي الاستثناء ممن تكلم بالعموم، يعني ألا يتكلم أحد بالعموم ويستثني آخر، وإنما أن يكون الاستثناء ممن تكلم بالعموم، هذا هو الشرط الأول، أن يكون ممن تكلم بالعموم، يعني أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد، أي صدر من واحد. فلو قال قائل زوجاتي طوالق وعنده أبناؤه، فقال أحد الأبناء إلا أمي، هل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح، ولو كان قاله متصلا في الحال، لأنه يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى من متكلم واحد، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يقول المصنف الناظم رحمه الله ألا يكون منفصلا، فلو قال قائل عندي لفلان 100 درهم ثم سكت، ثم بعد إذن بعد مرور ساعة أو ساعتين قال إلا 10، فكم يلزمه؟ يلزمه 100 كاملة، لأن هذا الاستثناء لا يصح لأنه انفصل. وكذلك لو قال عندي لموسى 100 درهم، ثم لما قال عندي لموسى 100 درهم سألته أنت وكيف كان حال تجارتكم اليوم، هل هي جيدة أو لا؟ يقول والله هذه التجارة صارت لا تربح ولكن الله المستعان. تقول أنت له أخلص واتق الله فيها وما أشبه، ويجب عليكم أن تجتهدوا في تقوى الله عز وجل والإخلاص له. ثم بعد ذلك يقول إلا 10، يلزمه 100 بالرغم من كون المكان واحدا، لكنه فصل بكلام أجنبي فلم يصح الاستثناء. أما إذا كان الفصل بكلام ليس بأجنبي فإنه لا بأس به، فظاهر كلام المصنف الناظم أنه يؤثر ولو كان متصلا بالكلام، والصحيح أنه لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عام الفتح وأخبر أن مكة حرام وأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. والحديث في الصحيحين. فهذا استثناء منفصل، لكنه فصل بكلام لم يخرج عن الموضوع، فالصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المصنف الناظم يضر. فكيف يخرج الحديث من قال بقول الناظم؟ إذن الصواب ليس فيما قال، وإذا فصل بكلام غير أجنبي فإنه لا يكون ضارا ولا يقع فصل. ولكنهم قالوا إنه ولو فصل بكلام غير أجنبي أي مع اتحاد الموضوع فإنه أيضا يضر، فكيف يصنعون بالحديث؟ يخرجونه على أن هذا ليس تخصيصا ولكنه نسخ، فيقولون إن الذي وقع في حديث استثناء الإذخر لما كلم العباس النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس تخصيصا وإنما هو نسخ، يعني أن الحكم نسخ فيما استثني وليس هذا من باب التخصيص. فالخلاف الآن يشبه أن يكون لفظيا، أما الحكم فثابت، لكننا نقول هذا ليس بنسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون بدليل منفصل، وهذا لا يمكن انفصاله لأن هذا مستثنى، والمستثنى منه إذا قلنا بأنه نسخ صار غير موجود، ونقول معناه إلا الإذخرة، ما هو المستثنى منه؟ والصواب أن هذا استثناء وأنه لا يضر الفصل بما يتعلق بالموضوع. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فيقولون هذا نسخ، فلما لا يكون حديث العباس لا على التخصيص وإنما على النسخ؟ فلماذا تتحكموا؟ ألا تقولون إن هذا من النسخ؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نقول نعم هذا نسخ. ويقولون الناسخ هنا دليل وهو متصل، الجواب أن النهي عن زيارتها سابق، وهذا إخبار عن النسخ فقط، هذا إخبار عن النسخ فقط. إذن شرطه ألا يرى منفصلا، الانفصال تبين لنا بالتقرير أنه نوعان: الأول السكوت مع طول الفصل، والثاني أن يؤتى بكلام مستقل علاقة له بالاستثناء، فهذا أيضا منفصل فلا يصح فيه الاستثناء. أما الشرط الثالث فقد قال الناظم: ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني يشترط أيضا ألا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا، الذي خلا هو المستثنى منه، يعني يشترط ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لم يصح. مثاله: عندي لفلان 100 إلا 100، لا يصح، لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى منه، فهذا لا يصح. هل يقال هذا استثناء؟ يعني ماذا أخرجت ومما أخرجت؟ عندما تقول عندي لفلان 100 إلا 100، هذا لا يصح، لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى منه، فهذا لا يصح. ظاهر كلام الناظم أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. مثاله: عندي له 100 درهم إلا 80 درهما، الآن المستثنى 80 من 100، أكثر من النصف، فعلى كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيح. قال بعض العلماء: يشترط لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، فإن زاد فهو باطل. فعلى هذا الرأي إذا قل عندي له 100 إلا 80 يلزمني 100، يقولون الاستثناء باطل فيبقى الأمر على أصله فتلزم بالمستثنى منه. فإذا قل عندي له 100 إلا 80 يلزمني 100، لأنه لا يمكن أن يتجاوز المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ولكن الصحيح ما قاله المصنف رحمه الله. الذين قالوا بالصحة قالوا إن هذا الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر، والذين قالوا إنه لا يصح قالوا لأن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب، وخلاف البلاغة. عندي له 100 إلا 80، هذا على خلاف البلاغة والفصاحة. عندي له 100 إلا 80، لماذا لم يقل عندي له 20 درهما؟ لماذا قال عندي له 100 إلا 80؟ يقال هذا وإن كان غير فصيح على قانون العربية، إلا أنه جائز، لأنه إذا جاز عندي له 100 إلا 20 جاز عندي له 100 إلا 80، ولا فرق من حيث اللفظ. فالصواب أنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. أما لو كان كل المستثنى منه فإنه لا يجوز. عندي لفلان 100 إلا 100، وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه، أما إذا كان من وصف فإنه لا بأس به ولو زاد على النصف أو استوعب الكل. مثاله: أكرم الطلبة إلا المهملين. ونظرنا إلى الطلبة فوجدناهم كلهم مهملين، فالآن الاستثناء رفع الحكم عن المستثنى منه، صاروا جميعا مهملين، فنقول هذا يصح، لأن كلمة إلا المهملين تصلح لما إذا كان المهمل واحدا من 1000 أو كل 1000، فليست نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولا أن المستثنى قد استوعب المستثنى منه. إذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم فصاروا كلهم ينعسوا، فإنه يصح الاستثناء، لأن شمول المستثنى للمستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد ولكن عن طريق الوصف. لهذا قالوا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، قالوا إن هذا استثناء صحيح، وإن كان المتبعون للشيطان أكثر من المخالفين له، لكن هذا استثناء بالعدد أم بالوصف؟ بالوصف. الشرط الرابع: قال المصنف الناظم رحمه الله: والنطق مع إسماع من بقربه. يعني يشترط النطق، أي أن ينطق بالاستثناء، فإن استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق. والشرط الثاني في هذا الشرط أن يسمعه من بقربه، يعني ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثال ذلك لو قال: عندي لك 100 ونوى في قلبه إلا 10، نوى 100 ولم ينطق، يلزمه كم؟ 100. لو قال عندي له 100 ثم قال إلا 10 بلسانه فقط ولم يسمع أحد، فإنه لا يصح أيضا، لأنه لا بد أن يسمع من بقربه، وهذا مبني على أنه هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أو لا. ينبني على هذا مسألة في أذكار الصلاة: هل يشترط أن الإنسان يسمع نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يقولون لا يشترط ما دام نطق وإن لم يسمع، فبعضهم يقولون لا يصح، يعني يقف الله أكبر ثم يتلو الفاتحة ولا يحرك لسانه ولا شفتيه كأنما يجريها على قلبه. قالوا هل هذا يصح أو لا يصح؟ بعضهم يقول لا يصح، وبعض العلماء يقول لا يشترط النطق ما دام نطق وإن لم يسمع، فالاستثناء مبني على هذا. فلو قال أنا عندي له 100 وإني قلت إلا 10، فقلنا ما سمعنا، يعني ما سمعنا هذا الاستثناء منك. قال إني قلته، عند القاضي يحلف، فإذا حلف صح الاستثناء، فالصحيح أنه ليس بشرط إسماع من بقربه، وأنه إذا نطق به اللسان كفى، وعلى رأي المصنف لا يصح، إذ لا بد أن يسمع من بقربه. الشرط الخامس: قال المصنف الناظم رحمه الله: وقصده من قبل نطقه به. أي يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، فإن لم ينوه إلا بعد لم يصح. مثال ذلك: قال رجل: كل زوجاتي طوالق، فقيل له: إلا فلانة امرأة طيبة ولم تسئ إليه، قال إلا فلان، أو قال: كل نسائي طوالق، ثم في أثناء الكلام نوى إلا فلان بعد أن نطق بالمستثنى منه، لا يصح، فإنه لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه، هكذا ذكر الناظم رحمه الله. والصحيح أنه لا يشترط، وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام متصلا فإنه يصح. يدل على هذا قصة سليمان عليه السلام، حيث قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، لا استكبارا ولكن تحقيقا لما يريد. فطاف على 90 امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة شق إنسان، أي نصف واحد، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة الله. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عن سليمان ما مر: لو قال إن شاء الله لم يحنث. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجته، مع أنه لم ينوي إلا بعد أن قيل له، يعني هو قال أولا: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. طرأ الاستثناء بعد أن قال، لأن الملك قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله تحقيقا لا استكبارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، مع أنه لو كان قال لكان لم ينوي إلا بعد أن قال له الملك. فالصواب إذا أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح، ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع. نحن الآن دائما نقول للناس: هل يوجد درس غدا؟ فيقال نعم، فهل هذا من المنهي عنه؟ يعني إذا قالوا نعم ولم يقولوا نعم إن شاء الله. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني قال سنقرأ غدا ولم يقل إن شاء الله، هل هذا خطأ أم فيه تفصيل أم ماذا؟ الجواب: إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه، وإن كان يراد أنه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه، لهذا جاء في الآية: إني فاعل ذلك غدا. إذا قصدت الإخبار فقط تخبر عما في قلبك فلا بأس إن لم تقل إن شاء الله، فأما أن يقع الفعل فلا بد أن نقول إن شاء الله، لأنك لا تدري أيحال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، ينبغي أن ننتبه للفرق. قال الناظم رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. فيقول: الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول: قام القوم إلا زيدا، زيد من القوم، ويجوز من غيره، كأن تقول مثلا: قدم القوم إلا حمارا، هذا يجوز أيضا. فيجوز الاستثناء من غير الجنس ويقال له الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس بداخل في المستثنى منه. علامته أن يحل محل إلا لكن، فهذا يسمى استثناء صورة، وإلا في الحقيقة فإنه ليس باستثناء، هو استثناء في الصورة فقط وفي الحقيقة ليس باستثناء، كقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فالاستثناء من غير المستثنى. لو قلنا إن المستثنى من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وليس الأمر كذلك. لو قلنا إن المستثنى من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وليس الأمر كذلك. إذن الاستثناء منقطع، ولهذا نقول إن تقدير الآيات الكريمة: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فضابطه أنه يمكن أن تجعل مكان إلا لكن. لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا متصل، لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره، والكلام الآن في هذا وهذا. وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني جاز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. فنقول: قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، وربما نقول منه قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فإن قوله إلا من أكره محله إذا جاء بالترتيب بعد قوله فعليهم غضب. الخلاصة الآن: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وكذلك أيضا الشرط لظهور المعنى. نقول إن اجتهد الطلبة فأكرمهم، نقول أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فهذا كما ترى جيء فيه بإكرام مقيد بالاجتهاد، سواء قدمت الشرط أو أخرت الشرط لا فرق، كله يدل على التخصيص. ثم شرع في بيان المطلق والمقيد فقال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.